إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن شاء الله نفتح الكتاب صفحة 313. بتكلم المصنف رحمه الله عن موضوع مهم، حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب الصحابة. قال محمد رحمه الله: ومن قول أهل السنة أن يعتقد المرء المحبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينشر محاسنهم وفضائلهم، ويمسك عن الخوض فيما دار بينهم. ده كده أصل من أصول اعتقاد أهل السنة. خلفوا فيه فرق الضالة، إن أهل السنة بيحبوا أصحاب النبي كلهم، وإن كان وقع بينهم بعض الأمور فهم بشر، لكن بحر فضائل، بحر فضائل لا ساحل له يغتفر فيه بعض الأخطاء البسيطة التي لا تذكر، واللي هي من طبيعة البشر. هم مش أنبياء، هم بشر، لكن هم أفضل البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما نقدرش نتكلم فيهم مطلقا إلا بكل خير، لأن أنا عندي ده مش اجتهاد من علماء هم يروا أن هم أفضل الناس وأفضل حد في أمة محمد بعد رسول الله. لا، ده مش اجتهاد علماء، ده نصوص قرآنية، ده اللي ذكر في القرآن رب العالمين. فماليش إطلاقا بأي حال من الأحوال أن أنا أخوض أو أتكلم أو أنتقص من قدر أي صحابي، على العكس يقين واعتقاد جازم ان هم لهم مكانه وفضل ومنزله وقلوب مختلفه تماما تماما عن كل من جاء بعدهم، حتى ان كانوا تابعين ولا علماء ولا اكابر، برضه مختلفين، لا يضاهي احد من الصحابه منزله، وهنشوف ازاي. فهنا بيبين وقال انه الله عز وجل اثنى عليهم في غير موضع في كتاب الله. كم الايات اللي جت في القران يثني فيها الله عز وجل على الصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أدي أول حاجة هو الولاء والبراء، الحب لرسول الله وصدق المحبة لرسول الله وصدق المحبة بينهم، رحماء، وأن زيهم رحماء بينهم أشداء على الكفار. ده الولاء والبراء، أثبت لهم قضية الولاء والبراء، هي قضية من قضايا أصول الاعتقاد، أنه أنا أحب المؤمنين. يعني الولاء يعني أوالي المؤمنين، أحبهم، أدافع عنهم، أغض البصر عن أخطائهم، لأن إحنا بشر. طالما مؤمن، شخص مؤمن، حاولش أبدا أنتقص من قدره، أي كان هو مؤمن، هو مسلم، هو أفضل بلا شك من الكافر. فاللي بيحصل بين المسلمين يعني الأمور اللي بتحدث، وتلاقي ده بيحقد على ده وده بيغير من ده خلل في إيمان، خلل في الإيمان والفهم. لأن مش ممكن القلب إذا وصل لمرحلة الصفاء والفهم عن الله وعن رسوله استحال يكره مسلم، استحالة يبغض مسلم أبدا. فدول كانوا قلوبهم كده، يعني رحماء بينهم، بينهم الرحمة، دي علامة الإيمان، تبقى رحيمة مع المسلمين أي كان لعيوب لأخطاء، كلنا أخطاء وكلنا عيوب، إحنا بشر. رحماء بينهم، وكانوا مع هذا أشداء على الكفار، يعني بيغلظوا على الكفار. فده الولاء والبراء، نحب المسلم أبغض الكافر، أما أذهوش إلا لو تعرض ليه بأذى، لكن أنا قلبي يبغضه. ده ولاء وبراء، ما فيهوش مجاملة، مفهوش طبطبة. قلبي يبغض الكافر، يقينا أبغض الكافر، خاصة المعادي للإسلام. أتمنى للكافر المسالم أنه يسلم يدخل في الدين، لكن الكافر اللي بيعادي الإسلام أبغضه، مش كلام، وأكرهه، وأكره كل كافر، وأكره عقيدته، حتى لو مسالم أكره عقيدته وأكره كفره. أتمنى ليه أنه يسلم لما كانش بيأذي المسلمين، لكن أنا أبغض العقيدة بتاعته. فدي أمور كلها مسائل عقيدية المسلمين بعدوا عنها ومش مركزين فيها. فحصل الإيمان هتلاقيه والعقيدة مش مزبطة، يعني تلاقي خلل في الاعتقاد، وبيظهر في المواقف بقى اللي احنا بنشوفها، وعند أي موقف أو أي حادثة يظهر بقى فساد الاعتقاد في بعض المواقف. الله تبارك وتعالى قال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله عز وجل منهم هنا مش لتبعيد، يعني من جنس هؤلاء، الجنس من الجنس مش للتبعيد، يعني كل هؤلاء الله وعدهم المغفرة للحاجات البسيطة اللي أخطأوا فيها في حياتهم، مقابل زي ما قلنا الأعمال أعظم من الجبال اللي قاموا بها لخدمة الدين وفضل أفضل من الأعمال عند الله حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن الاتباع وصدق المحبة لله جل في علا. يعني شيء رهيب. الصحابة دي موضوع كبير للأسف مش واخدين حقهم مع الأجيال اللي هي عايشة. يعني المسلمين النهاردة كتير منهم الغالب منهم مش عارفين قدر الصحابة، ودي مشكلة، ودي مشكلة حقيقة. وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الله شهد لهم بإيه؟ إن هم خرجوا من ديارهم وتركوا أموالهم وضحوا بكل شيء عشان إيه؟ إن هو يبتغون فضلا من الله ورضوانا، إلى قوله فأولئك هم المفلحون. يعني شهد لهم بالإخلاص، وشهد لهم بالفلاح، وشهد لهم هم خرجوا مخلصين يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ما هاجرش عشان منظره، ما تركش يعني ما ساعدش في الدين، ما دخلش في الدين عشان يقال، عشان الرياء، عشان السمعة، عشان الجاه. ما كانش عندهم أمراض يلا يعرفوها خالص، كلهم كانت سالمة من الأمراض. لما خرجوا من بيوتهم وتركوا بلدهم، دي من أصعب الأمور على النفس، وتركوا كل جميل وهجروا في سبيل الله وسابوا كل حاجة بيحبوها، ربنا شهد لهم إن كانوا عايزين ده لله. يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هم خرجوا لله عشان الله يرضى عنهم. وذلك ختم الآية فأولئك هم المفلحون. طبعا هم يعني ضمير فصل يفيد إيه؟ القصر والحصر. يعني هم بس لصفاتهم كده هم المفلحون، اللي هذه هي صفاته، فمنهم الصحابة وكل من تبعهم بإحسان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا في آيات كتير هتيجي معنا ذكرها ابن تيمية وأتى بها المحقق في الحاشية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني الذي بعثت فيه، يعني هو كاتب هنا المتن بس هو متن مسلم، الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يعني القرن الأول قيل طبعا القرن اختلفوا عدد السنين، والراجح أنه 100 سنة. فبين رسول الله أن أفضل ناس القرن اللي هو اللي بعثت فيه 100 سنة، فيهم طبعا الصحابة والتابعين، دول أفضل القرون، وبعدين اللي بعدهم القرن الثاني، وبعدين الثالث إلى آخره. بس يعني عشان الحديث ده لما يمر عليك ما يحصلكيش يعني نفهمه صح، رسول الله صلى الله عليه وسلم بيبين أفضل القرن على وجه الإجمال مش على وجه الإفراد. بمعنى أن القرن على بعضه كان 100 سنة أوانين دول أفضل ناس، و100 سنة تانين أقل منه، و100 سنة التالتين هكذا. لكن ممكن يأتي أفراد، يعني ممكن يأتي واحد في القرن الثامن زي ابن التيمية أفضل بكتير من ناس جات في القرن الثاني مثلا أو الثالث ويكونوا مفضلة. فهماني؟ يعني ممكن يجي أفراد من القرون اللي بعد كده أفضل من أفراد في القرون دي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين كجملة، يعني ككتلة، الزمن ده الناس اللي في الزمن ده على بعضهم كده أفضل من بعضهم اللي بعده. لكن بالدليل نجي مثلا ابن تيمية وابن القيم والحافظ ابن حجر والنووي، الأئمة الكبار دول كلها، والإمام الطبري وأئمة التفسير وابن كثير والقرطبي، كل دول جول بعد القرون الأولى المفضلة، ودول علماء الأمة. فنفهم ازاي ان بنقول ممكن افراد يكونوا افضل للناس في القرون الثلاثة. طيب لكن القرن على بعضه لا، فيش افضل منه. افضل القرون الثلاثة، القرون الاولى مفضلة ثلاثة 300 سنة. بعد كده اورد اثر في نزاع في تصحيح وتضعيفه، اللي هو عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذكر القدر فامسكوا، واذا ذكرت النجوم فامسكوا، واذا ذكر اصحابي فامسكوا. الحديث يعني صحه الشيخ الألباني، حسنه لشواهدي، وبعد أهل العلم ضعفوه. فيعني برضو للأمانة نقول هو عايز يبين أنه بيورد الأشياء أو الأثار أو الأحاديث اللي فيها فضل الصحابة. عن ميمون بن مهران، ميمون بن مهران ده من أكابر التابعين، روى عن أبي هريرة وعن عائشة وعن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وأم الدرداء، يعني جملة من الصحابة رضي الله عنهم. ميمون بن مهران قال ثلاث أرفضهم، مجادلة أرفضهم، يعني يرفض الكلام فيهم، مجادلة أصحاب الأهواء، وشتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، والنظر في النجوم. طبعا شتم أصحاب الرسول ده نفاق، والنظر في النجوم ده بيولد الكفر، لأنه خلاص بتعتقد أنه اعتقاد أهل الجاهلية في النجوم. وأنا برضو أثر يعني حديث واضح كلي متفق عليه، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين يعني الأمة كلها فضل هؤلاء القوم الأخيار الأطهار رضي الله عنهم. قال دعوا لي أصحابي لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق كل يوم مثل أحد لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يا الله، كل يوم مثل أحد عارفين بوس الأحد يعني ايه؟ يعني جبل أحد الكبير اللي هو زي جبل مقطم عندنا في مصر. مين هيقدر أصلا يبقى عنده أموال قد أحد؟ كل يوم ينفق فيها وينفق يعني بالكم ده عشان يبلغ بس النص. عارفة المد؟ المد اللي هو قد كفين الإيد لما تجمعيهم كده، ده اسمه مد. نصيف يعني نصف، مش النص ده يعني للدرجة دي. اه للدرجة دي الناس مش عارفة من هم الصحابة الكرام. وعن أيوب السختياني قال: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان استنار بنور الله عز وجل، ومن أحب علي فقد أخذ بالعروة الوثقى، ومن أحسن الثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق، ومن ينتقص أحد منهم أو بغضه لشيء كان منه فمبتدع مخالف للسنة والسلف الصالح، والخوف عليه ألا يرفع له عمل إلى السماء حتى يحبهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. آه ده أثر عن أحد العلماء المشهورين بالعلم والفضل أيوب السختياني، وبيبين إنه أبو بكر الصديق والصحابة ودول يعني جملة كلامه إن مينفعش حد يكرههم ولا حد قلبه يبقى فيه شيء من ناحيتهم، ده يبقى كده دخل في نفاق، مبتدع مخالف للسنة. لا هو مخالف للقرآن والسنة، يعني السنة طبعا يقصدوا بيها السلف لما يقول مخالف للسنة، برضو من ألفاظ السلف عشان تبتدي تتعلمي كده من الأول، إنه لما يقول لك السلف يقولوا السنة 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 يقصدوا بيه الدين كله، لأن السنة جاءت مبينة للقرآن. فلما يقول مخالف للسنة يعني يقصد مخالف للسنة والقرآن، عشان بس تفتكريش إن هو بيقول مخالف للسنة يعني مش مخالف للقرآن. لا السلف عندهم كلمة السنة حتى يصنفوا الكتاب اللي يجي اسمه إيه؟ أصول السنة. طب هو بيتكلم في السنة وبيتكلم في أمور خاصة في القرآن، كلام من ده وده. فعندهم كلمة السنة يعني الدين كله، الوحيين قرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة. وعن مالك قال: ليس لمن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفيء حق، يعني مش في الغنائم إن ياخد حق. طبعا بينه هنا مسألة ليه الفرق الضالة، الفرق اللي ضالت خرجت عن سائر السبيل منهم الرافضة والخوارج وغير دول وغيرهم، يعني كانوا بيصابوا العداء للصحابة. شوف شيخ الإسلام تيمية قال: والقرآن قد أثنى على الصحابة في غير موضع، كقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الآية دي بنستدل بيها بالشعار اللي بنقوله الكتاب والسنة فهم سلف الأمة. كلمة سلف معاملة الناس ارتكارية، معرفش ليه، وبعض الناس عاملين لهم ارتكارية وزعلين كلمة كده بالسلف، وبيتكلموا يعني كأنها شتمة، يعني كانوا يجيبوا كلمة سلف يا ابني ده سلفي، يعني بص طلعوا الإعلام شوهوا الصورة لدرجة خلوا الأجيال اللي طالعة يسمع كلمة سلف يرجع لورا يتنتر، يعني فاهم ازاي؟ طب كلمة سلف يعني متقدم، وكلمة سلف يعني اللي تقدموا اللي هم الصحابة والتابعين، يعني مين السلف؟ أصحاب رسول الله واللي تبعهم واللي تبعهم واللي تبعهم، دول كده كل ما تقدمنا قدام، لأن كلمة سلف لغة هو ما تقدم من الآباء والأجداد وإلى آخره. له ما سلف يعني ما مضى ما تقدم. فشيء عجيب يعني أهو من ضمن الحرب على الدين. فكلمة سلف يعني متقدمين، فإحنا سلفنا مين؟ الصحابة. يبقى أقول لك أنت سلفك مين؟ يعني مين القدوة بتاعتك؟ مين اللي تقدم قدامك في العمل ده؟ واحد مثلا يجي مسألة ويلخبط في الدين، قول له سلفك مين في المسألة؟ أنت بتقلد مين؟ سلفي يعني مين؟ يعني اللي تقدم، مين من الأمة تقدم من علماء الأمة تقدم وسبقك في هذا القول، فنقول له سلفك مين؟ لكن شوهه الكلمة في الفضائيات وفي الدروس وبعض الدروس المعادية لمنهج أهل السنة، لا هو السلف مش شتمة. السلف مش شتمة. الآية دي اللي بين إيدينا اللي في سورة التوبة: والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، استدلال على وجوب اتباع الصحابة. لما نقول الكتاب والسنة فهم سلف الأمة، عايز تخرجي من العنت ومن الغلط ومن البدعة، طيب يبقى أنا عندي قرآن وسنة بفهم سلف الأمة، يبقى قرآن أدي دليل القرآن، والسنة اللي فسرت لنا قرآن بينت ما أجمل أو الشيء اللي جاء مجمل في القرآن. طيب وبعدين ما مش أي حد يجيب لي أي قرآن يفسرها على مزاجه، ومش أي حد يجيب لي حديث الرسول اللي يفسرها على مزاجه، هيوقعني في غلط وهيضلني. طب إيه المطلوب؟ أشوف فهم سلف الأمة، مين اللي قال لي الكلام ده؟ ربنا، ربنا اللي بيقول لنا كده، يعني أمرنا نحن ناخد تفسير القرآن والسنة على مراد السلف، الله مش أنا ولا العالم التاني ولا الشيخ التالت، ده ربك اللي بيقول. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار
والذين اتبعوهم باحسان، يعني مامورين ان احنا نتبعهم باحسان. يعني ايه باحسان؟ حظ والقصه بالقصه بالظبط اللي كانوا عليه. والذين اتبعوهم باحسان بالظبط زي ما كان السلف بيعملوا. كانوا بيعملوا ايه؟ ها، فهم الايه دي ازاي ابن عباس، ابن مسعود رضي الله عنهم، الصحابه الكرام فهموا القران ازاي، فهموا السنه ازاي؟ طب اللي تلقوا العلم عن الصحابه التابعين بقى فهموا ازاي القران، فهموا ازاي السنه؟ ارجع في تفسير القران وتفسير السنه للسلف الصحابه واللي تبعوهم باحسان. ده اجتهاد؟ ده لا، ده امر قران يا رباني، ده امر قران، ده الامر في القران من الله عز وجل. ما ينفعش اروح مع شمال ولا يمين يا جماعه. العك على الساحه كتير 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 ومرعب مرعب. الدنيا عشان مفتوحه كلها على بعضها، وكل واحد عايز يخرج يقول فيديو، وكل واحد عايز يتكلم في الدين، وكل الموضوع مفتوح. كل من هب ودب، اللي بيفهم واللي ما بيفهمش، والمبتدئ والمنتهي والمبتدع والسليم، كله بيتكلم. فلما كنتيش يبقى في ايدك ميزان وعندك ضوابط وقواعد ماشيه بيها هتقع هتقع. احنا مش عايزين كده، احنا تعبنا في ديننا. فخلي بالك من القواعد المقعده معاكي دي عشان تسلمي من البدع والاهواء والشطحات والترهات اللي بتبقى على الساحه كتير جدا. وان كان في خير، في خير طبعا لا ننكره، بس الخير قليل بالنسبه للشر وبالنسبه للبدع وبالنسبه للمصايب اللي على الساحه. فننتبه للامور دي. يبقى انا عندي ضابط قراني ان ربنا سبحانه وتعالى ارشدنا ان احنا نتبع السابقون الاولون اللي هم مين؟ المهاجرين والانصار. القران بيفسر بعضه بعض. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار، خلاص اللي هم الصحابه يعني. والذين تمام باحسان وراهم هتمشي بالظبط زي ما كان الصحابه. طب مين دول يا ربي؟ ايه دول؟ رضي الله عنه. الله اكبر، رضي الله عنه ورضوا عنه. خلاص عايز عايز ربنا يرضى عنك، امسكي في الايه دي اهي، رضي الله عنه. شهاده بالرضوان من الله لكل من اقتفى اثر الصحابه واتبعوا باحسان. طب ما انا مش واصل لي الصحابه، بنرجع ناخد العلماء اللي خدوا من الصحابه، التابعين، التابعين المشهور لهم بالعلم والفضل اللي خدوا الدين من الصحابه، وتابع التابعين وهكذا، اللي مشوا على خطى الصحابه وراهم. يبقى انت كده ربنا راضى عنك ونجيتي بنفسك. نركز بقى عشان احنا في البدايه كده ان شاء الله ربنا يكرمنا. وقال تعالى: لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. يا الله، يعني في ناس قبل الفتح، بفتح مكه انفقوا وضحوا وبذلوا، وفي ناس بعد الفتح برضو انفقوا وضحوا وبذلوا، بس ربنا قالك لا لا، هو بينفق في الشده وفي التعب وفي ضيق ذات اليد وفي الحاجه، زي اللي بينفق كده بعد الرغد والسعه والدنيا اتفتحت، اللي تيجي لهم اجر بس هل يتساووا؟ لا، النفقه والعمل. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشه رضي الله عنها: قدر نصب اجرك على قدر نصبك. يعني كل ما كان الموضوع فيه تعب الاجر بيبقى عالي، بس انتبهي ما تكلفش التعب وما اطلبوش اياكي. افهمي بقى معايا، يعني انا اجرك على قدر نصبك، بمعنى كل ما كان واحد بيتعب في الطاعه ما طلبش التعب، هو تعبان. واحده بتقف تصلي بس هي مش قادره تقوم الليل، هي بتجاهد نفسها وتعبانه، والتاني اي ما كل الرياحيه ما عندهاش مشكله، ممكن قوتها في جسمها توقفها 3 ساعات تصلي ولا اي مشكله. الاثنين لهم اجر، بس مين مأجوره اكتر؟ اللي واقفه بالعافيه، اللي تعبانه، اللي مجاهده. واحده يدوب فلوسها على قدها وعماله تطلع صدقات وتضيق وتجمع البيت وتقتصد من ثمن مصروف البيت وتتصدق باطعام، وواحده تانية ما شاء الله ملايين وبتتصدق. الاثنين يستووا، هتاخد الاجر، كل واحد اجر، بس مين اكتر؟ اللي جت على نفسها وخدت من قوت ولادها ولمت الموضوع وهكذا. دي مفاهيم لازم تبقى عندنا. لكن ما تكلفش التعب. يعني يقول لك اجرك على قدر نصبك، يبقى انا دلوقتي طالع حج، ممكن احج بطياره وممكن احج باتوبيس اقعد 3-4 ايام في الطريق لما اموت، اجرك على قدر نصبك، الغي تذكره الطياره، يلا هطلع حج بالاتوبيس. لا خطا، يبقى ما فهمناش حاجه، عشان في الشطحات دي بتبقى عند بعض الناس اللي هم خرجوا عن المنهج، يتكلف التعب. لا خالص، وعندنا ادله بعدين هبقولها في السنه النبي نهى عنها. يعني انا ما ينفعش ان انا اتكلف انا التعب، انا قدامي وسيله مواصلات سهله واقدر امكانياتي اطلع في طياره، ما تكلفش اطلع في عربي في اتوبيس اقول اصل عشان اجرك بقى على قدر نسب. لا لا، مش كده، مش ده المقصود بالحديث، مش تكلف المشقه. لا، انا بقول مشقه جت وانا مش قادر ادفعها عن نفسي، زي ما ضربت مثل كده، واحده هي تعبانه وبتقوم الليل بس بتعب، مش باريحيه، هي مش مرتاحه، بس برضه مش لدرجه تموت نفسها، مش مطلوب برضه، بس اقصد في فرق بينه وبين شخص صحيح مصح قوي، في فرق في الأجر. ومن هنا الله عز وجل بين انه لا يستوون، لا يستوون. طب اذا كان قبل الفتح يعني كلهم صحابه ومع هذا ما تساواش الانفق قبل الفتح والانفق بعد الفتح، امال اللي بعدهم، امال التابعين التابعين، امال احنا؟ الله المستعان. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من اثر السجود. الله اكبر. وبعدين ذلك مثلا في التوراة وفي الإنجيل لآخر الآيات. فبرضو ده مدح الله لهؤلاء، مدح الله سبحانه وتعالى. قال محمد رسول الله والذين معه، لهم مين؟ مين اللي كانوا مع رسول الله؟ الصحابة، فيش غيرهم. ها أشداء على الكفار، الكافر المعاند اللي بيحارب الإسلام شديد عليه، شديد عليه. قلنا المسالم برضو يكره عقيدته لكن يتمنى له الإسلام طالما بيأذيش الدين. رحماء بينهم. وبعدين يا رب يفصل بقى أنه قد إيه كان عندهم العبادة، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. تاني بعد ما ذكر ان هم عندهم اخلاص في هذه الآية اثبت لهم الاخلاص، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، مش عايزين حاجة. وبعد وبين بقى سماهم في جو من اثر السجود، ازاي ان هم كانوا يسجدوا ويركعوا، حتى ان واحد فيهم يصفر وشه من كتر ما يصحى الصبح يبين بين عينه كده كأنه زي العلامات ظهر على وجهه من 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 قيام الليل وطول القيام وطول السهر وطول التعب، والوشوش تبقى شحبه. وكان مش الاثر السجود ان واحد تفضل يضغط بدماغه وهو ساجد عشان يطلع له بيقولوا عليها الزبيبه دي باللغه العاميه، او يطلع له علامه سودة في قرته، ما ينفعش الكلام ده. الامام مالك كان بيحط حريره لما يجي يسجد عشان جبهته ما تتعلمش، خشيه الرياء، محدش يتعمد يضغط بدماغه عشان تطلع له العلامه دي، ده رياء محض. خلي بالنا من الحاجات دي، مداخل شيطان خفيه كده. لكن اللهم أصاب الآية مش مقصود بيها ان هو دي، لا مش مقصود بيها العلامة بتطلع من السجود، لا مقصود بيها ان هما وشهم باين عليه السهر والإجهاد، تعبانين مش واخدين راحتهم في النوم. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الله أكبر. علم ما في قلوبهم، علم ما في قلوبهم. لقد رضي الله عن المؤمنين، يا الله رضي الله عن المؤمنين. مين المؤمنين وقت ذاك؟ الصحابة. إيه الدليل؟ إذ يبايعونك. هو مين كان بيبايع النبي؟ الصحابة، مفيش غيرهم. فأي آية فيها مؤمنين في القرآن الأول ناس يدخلوا تحتها الصحابة اللي نزل عليهم القرآن ونزل في زمانهم القرآن. سبحان الله، أعلم الله في قلوبهم الإيمان والإخلاص إلى آخره. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، ده من أهل الجنة. وفي الصحيحين: لا تسب أصحابك الذي نفسي بيده، الحديث اللي قلنا: أنفق أحدكم مثل أحد أو ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه، برواية مختلفة. وقال خيركم قرني، برضو ذكرها، ده كلام شيخ الإسلام يعني بيستدل بأدلة، واستفاد في ذكر الأدلة على فضائل الصحابة رضوان الله عليهم. وطبعا يعني فضائل الصحابة والثناء عليهم وتفضيلهم عن كل البشر، ها وتفضيلهم عن القرن حتى لما فيه يعني 100 سنه بتوع الصحابه افضل ناس في 100 سنه اوانين هم الصحابه، الادله متواتره. وقال رحمه الله: قدح في خير القرون الذين صحبوا الرسول، قدح في الرسول. الشيخ الاسلام بيقول القدح ان انا اطعن في خير القرون ان هم الصحابه اللي صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، قطعن في الرسول. ليه طعن في الرسول؟ ما فسرش، لانه الله سبحانه وتعالى اختار أفضل البشر لصحب أو أحب البشر إلى الله. مين يا جماعة؟ رسول الله بلا منازع، خليل الرحمن. طيب أفضل البشر عند الله وأفضل الخلق عند الله وأفضل أنبياء المرسلين حبيبه صلى الله عليه وسلم وخليله. هل يعقل إن أنا لما أكون بحب حد قوي، أنت بتحب ابنك قوي، بتحب شخص قوي، وعايزة تختاري له أصحاب، هتختاري له مين؟ أسوأ الناس؟ هتختار واحد نصاب، واحد حرام، واحد كذاب، واحد نص نص، حتى واحد اخلاق؟ ولا هتشوفي قدامك لو عندك يعني فرصه انك تختاري قدامك اصناف من الناس متفاوته وبتحبي ابنك قوي، هتختاري له مين؟ هتختاري له افضل واحد في الناس اللي انت تعرفيهم اللي قدامك، صح؟ قدامك مجموعه من البشر، منهم الافضل واحد على درجه العالم، وواحد اقل، واحد اقل، واحد اقل، اصنافهم مختلفه. انا هختار لابني مين؟ هختار افضل واحد بلا شك، لان انا بحبه، فعايز اللي يصاحبه يبقى ناس تعينه وتؤذره وتاخد بايده ويكون عندها اخلاص، لانه ما هيبقوا حمله الدين ونقله الدين. فكيف يختار الله لنبيه اصحاب فيهم مشاكل؟ زي رافض زي الشيعة اللي بيشتموا في أصحاب الرسول. لا، إزاي أنتم، إزاي يعني كيف يختار الله سبحانه وتعالى عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أصحاب فيهم أي غلطة أو أي مرض قلبي أو أي سوء؟ مش ولا أي غلطة يعني معصومين، ما أقصدش، أقصد يعني عندهم غلطات أو أخطاء ثابتة، أمراض قلبية. إزاي؟ إزاي وهو الله سبحانه وتعالى اللي خالق الخلق اصطفى من خلقه أفضل البشر هم الصحابة اللي يعني عنهم صحبة رسول الله اللي هيسمعوا منه الدين؟ الله يعلم من هم دول اللي هيسمعوا الدين قرآن وسنة، وهم اللي هينقلوا للأمة كلها بعد موت النبي القرآن والسنة. طب إزاي يختار لحملة الدين ناس سيئة أو ناس عندها مشاكل أو ناس قلبها مريض أو ناس عندها أي شيء غير اللي نختار لصفوة الخلق عشان يصاحبوه؟ أولا لأنه بيحب رسول الله، الحاجة التانية هم اللي نقلت الدين كتاب والسنة. فازاي؟ لكن ايه اللي بقى الفكرة ان هو بيتعانوا في اصحاب الرسول؟ سيبك بقى من الشيعة كمان، انا مش هتكلم على الشيعة بس، انا هتكلم على الطوائف زي نواصب اللي نصبوا، اللي هي فرقة من منهجهم زمنهج الخوارج، ونصبوا اللي خرجوا على علي الخوارج وغيرهم الناس دي، ونصبوا العداء لأهل البيت ودول. طيب هي ايه الحكمة بقى دلوقتي في الدندنة على الهجوم في الفضائيات على اصحاب رسول الله من البعض، بعض الناس اللي اعداء الدين بيهاجموا الصحابة؟ ايه الحكمة؟ هو بيكره الصحابي يعني؟ لا. طب هو بيكره اصحاب الرسول؟ لا خالص. امال هو بيهاجم ليه؟ هو عايز يدي دين. وانا ما يشككك في ابو هريرة، ويشككك في ابن عباس، ويشككك في عائشة، ويشككك في رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم حسان الرزان، ويشككك في هؤلاء القوم الاخيار الاطهار. طب ما خلاص هم دول اللي قالوا لك القرآن، واذا كان فيهم اللي بيجري على منصب واللي بيتخانقوا على الخلافه واللي بيقتلوا بعض وبيعملوا الكلام ده، طب ودي نستخدمهم دين دول؟ بس كانوا بيقتلوا بعض عشان كرسي وبيعملوا في بعض عشان كذا. فيبتدي يشكك الناس في صدق ودرجه واخلاص وعلم وصفاء وقلوب هؤلاء اللي العالم كله لم يرى ولن يرى مثلهم. طب نص القران. فلما يشككوك في الصحابه، طيب معلش اقفي بقى كده، هم دول اللي هيقولوا كده مش عارفك القران بقى. الاول يشككوا بقى في السنه، والاول قالوا لك السنه وبعدين يدخل على القران. اذا هي قضيه كلها قضيه كفار وعلمانيين دخلوا لحد الالحاد، اظهروا انهم يظهروه شاكين في الدين خالص، منافق عقديا، ممكن يكون بالاسم كده يقول لا اله الا الله، لكن هو داخلي وانا مقتنع بحاجه في الدين. فهؤلاء اللي قلوبهم وصلت لهذا السواد بيحاربوا بقى في الاسلام. طبعا احنا ما بنتكلمش على حد معين ولا نقصد شخص بعينه، انا بتكلم على منهج اللي وصل للنفاق العقدي، انه قلبه مش مصدق حاجه وشكك في الدين قران وسنه، بيبتدي ينقل شكوكه دين المسلمين، فيطعن في الصحابه، مش طعن في الصحابه لذاتهم، لكن طعن في الدين. هو عايز يهد الدين، هو كافر بالقران والسنه بس مش عايز يبين ده، خلاص وصل منه الشك ان هو مش مصدق حاجه. فعندنا ده قران وسنه، ده احنا بننقل فضل الصحابه من القران والسنه، مش عالم في مساله فقهيه اجتهد ممكن يصيب ويخطئ، لا، ده 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 دين قرآن وسنة. فشوف سبحان الله، بيقول لك يعني قال الإمام مالك وغيره من أئمة العلم: هؤلاء الذين طعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما طعنوا في أصحابه ليقول القائل رجل سوء كان له أصحاب سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. بالظبط كده، الإمام مالك بيقول لكم بيطعنوا فيه عشان يطعنوا في الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم، طعنوا في الرسول يبقى طعنوا في الرسالة، خلاص يبقى الدين كله. أو الدرجة الثانية اللي أنا بقولها، مش عايز يطعن في الرسول لكن يطعن في أصحابه، لو نقلوا الدين يبقى انا قالوا لنا غلط، يبقى ما ناخدش منهم لا قران ولا سنه، يبقوا ادخلوا بقى في الحد وعيشوا ايه مع نفسكم. فهؤلاء الذين نقلوا القران والاسلام وشرع النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين نقلوا فضائل علي وغيره، فالقطع فيهم يوجب ان لا يوثق بما نقلوا من الدين، وحينئذ لا فلا تثبت فضيله لا لعلي ولا لغيره. والرافضه الجهال، الرافضه دول مين؟ في الطائفه من الشيعه اللي هم بيسبوا كل الصحابه. ليه بيسيبوا كل الصحابه؟ وليه بيكفروا كل الصحابه؟ عشان عندهم اعتقاد انه علي كان اولى بالخلافه من ابي بكر. ولما المسلمين اختاروا ابو بكر باختيار واشاره من النبي صلى الله عليه وسلم، اعترضوا على ده فكرهوا وسبوا الصحابه وكفروهم ودخلوا في ضلالات. بعدين بقى عايزه تستفيد في ضلالات الشيعه، كنت عامله كتاب صغير كده سهل تقريه في البدايه اسمه بيان قدر الصحابه عند الله العظيم وضلال الشيعه الخاسرين. كتاب على الموقع ممكن تقريه ببلاش من غير اي حاجه، او تشتري لو انت حابه، لكن هو على الموقع ببلاش. اقراي واعرفي، اعرفي دينك مهم، مهم الحاجات دي ما ماتتش، موجوده وبتتقلب الحاجات دي ما ماتتش. دول الشيعة يا ستي اللي هي بتلبس الدقن لغاية هنا ولابس العمامة وبتاع كده. فدول الرافضة الجهال ليس لهم عقل ولا نقل ولا دين ولا دنيا منصورة. ده كلام مين؟ كلام شيخ الإسلام. فإنه لو طلب من الناصبي، قلنا مين الناصبي؟ لو ينصب العداوة لأهل البيت على منهج الخوارج الذي يبغض عليه ويعتقد فسقه أو كفره كالخوارج وغيرهم، أن يثبت إيمان عليه وفضله لم يقدر على ذلك بل تغلبه الخوارج. يعني دي ده حلهم. فإن فضائل عليه، وبعد نتكلم طبعا فضائل عليه، والشافعي بيتكلم مش هزتيل نفس القراءة يعني، والشافعي نفس الكلام، كنت تقري كلام ابن القيم، كلام الشافعي، كل الأئمة السلف المعتبرين إزاي يبينوا إنه الله سبحانه وتعالى كما قال الشافعي أثنى على الصحابة في التوراة والإنجيل والقرآن، مفيش كلام، بس هو في التوراة والإنجيل الآية اللي كان بين إيدينا، فالله أثنى عليهم. كيف تسب في ناس ربنا أثنى عليهم؟ أنت تطعن في القرآن مباشر. الله يمدح حد وأنت تسب فيه، تعرف في القرآن مباشر. قال شيخ الإسلام من لعن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كمعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص ونحوهما، أمه ومن هو أفضل من هؤلاء كأبي موسى الأشعري وأبي هريرة ونحوهما، أو من هو أفضل من هؤلاء كطلحة والزبير وعثمان وعلي بن أبي طالب أو أبي بكر الصديق وعمر أو عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم وغير هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مستحق للعقوبة البليغة باتفاق أئمة الدين. هيطعن في كل دول عليه عقوبة شديدة، واختلفوا في العقوبة بقى، منهم من قال من طعن في حد ربنا ذكره بالاسم في القرآن، يعني مثلا العلماء بالنسبة لعائشة رضي الله عنها، لأن جاءت براءتها في القرآن في 10 آيات سورة النور، اللي طعن في عائشة لوجه الخصوص العلماء يكفروا لأن ربنا برأها في القرآن، فأنت كده بتطعن في القرآن مباشر. كلام طبعا كتير للسلف في هذه المسألة، فالواجب علينا نحن نحبهم، نعرف فضلهم، اللي آيات القرآن نحفظها اللي فيها فضل الصحابة عشان نعرف نرد، أحفظ أحاديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم، أكن لهم كل حب وكل خير، أتمنى الله يحشرنا معاهم، نهتدي بهديهم ونقتفي بأثرهم، لأن هم اللي خدوا الهدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. من واجب الصحابة علينا لم نوفيهم الحقيقة حقهم ولم نعطيهم قدرهم، العكس الأمة مقصرة جدا جدا في إظهار فضائل الصحابة، وأكبر تقصير إنه يعني هتلاقي كتير من يعني ما اديناش حقهم، يعني عايز اقول ان احنا ما اديناش حقهم عوام المسلمين وعوام الامه، ما ادوش حقهم. العلماء طبعا اعطوا جهد عظيم جدا وبذلوا جهد على مدار السنين لاظهار حق الصحابه الكرام، لكن عوام المسلمين اهملوا الجانب ده الحقيقه. العوام اهملوا جانب الصحابه ولم يعطوا الصحابه قدرهم، بانهم اعرضوا عن القراءه عنهم في القران والسنه، اعرضوا عن القراءه العلماء اللي تعبوا في التصنيف وبذلوا الجهد والوقت عشان يصنفوا فضائل الصحابه، للأسف الكتب مركونة ما حدش عايز يقرأ. طب هم عملوا ليه العلماء كده دفاعا عن الصحابة؟ قاموا بالواجب على أكمل وجه الحقيقة. ابن كثير مصنف أكثر من 12 مجلد بداية ونهاية في فضائل الصحابة ومن تبعهم، الصحابة والتابعين. ابن حجر العسقلاني نفس الكلام، أكثر من 6 مجلدات في الإصابة في حياة الصحابة، وغيرها وغيرها من العلماء اللي صنفوا عشان يبينوا قدر هؤلاء القوم اللي لم يرى التاريخ ولم يرى مثلهم. فمعلش يعني العوام عام المسلمين، لا الأمة مقصرة جدا، عام المسلمين من الأمة مقصرين جدا في مسألة حق الصحابة ومعرفة الصحابة. طبعا بالنسبة برضو للصحابة، عشان انت طالبة علم يبقى عندك المقدم في الأول خالص أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر الصديق وعمر وعثمان، يعني التقديم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الأربعة، دول أفضل يا صحابة، كلهم عدول وكلهم ربنا أثنى عليهم كلهم كلهم، لكن أفضل زي ما نقول يا جماعة مثلا الناس دي كلها نجحوا، الناس دي كلها مثلا في كلية الطب أعلى كلية قمة، بس في بينهم درجات صح، في منهم درجات في التفوق، لكن كلهم في أعلى وفي قمة الكليات لكن بيتفاوت الدرجات، ده يعني مثلا إن صح يعني إذا أقرب لك بس الموضوع، فكلهم القمة لكن أعلاهم أبو بكر وعمر وعثمان، ده أفضل الناس ما فيش كلام. أثر بعد كده موضوع عندنا أثر صحيحة تغني عن نافع عن ابن عمر قال كنا نفاضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه متوافرون، فنقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت، وعليه في روايات أخرى. يعني أثر اللي بعده ضعيف، تاني في يعني كلام في سنده، المهم إن دول أفضل الأمة اللي كانوا بيفضلوا بينهم، و نبقى عارفين دول لهم الأفضلية العالية، هم الأربع أئمة الخلفاء الراشدين الأربعة دول أفضل الناس. طيب بعد كده هو انتقل لباب مهم، خلاص احنا بنخلص الكتاب اهو، وجوب السمع والطاعة. وجوب السمع والطاعة لمين؟ لأئمة المسلمين. ليه؟ ليه أسمع لأئمة المسلمين؟ عشان الدنيا تتلم، عشان البلاد ما تتدمرش، عشان ولادنا ما يموتوش، عشان نعيش في سلام. طيب والإمام المسلمين ده فاجر عاصي بيغضب ربنا، ما اسمعش كلامه في أي حاجة بتغضب ربنا، ولا أطيعه في أي أمر يغضب الله، ولا يقعد 100 سنة يكلمني على معصية لا أتبعه أبدا، إنما الطاعة في المعروف. لا أستجيب لأي ولي أمر في معصية، في معصية الله. لا أطاع المخلوق في معصية الخالق مطلقا مطلقا. إن شاء الله يكون مين أي حد يأمرني معصية لا سمع ولا طاعة. أما ليه هنا ربنا قال يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ولاة الأمور، وهنا محمد اللي هو ابن أبي زماني معانا صاحب المصنف صاحب الكتاب يقول: ومن قول أهل السنة أن السلطان ظل الله في الأرض، وأنه من لم يرى على نفسه سلطان بارا كان أو فاجر، حتى تحتها متخر خط بارا كان أو فاجرا، فهو على خلاف السنة. يعني أصل معاك أصول من أصول السنة، وده راجل بيتكلم في معتقد السلف، أصل أصول أهل السنة وجماعة أن لابد أن أنا أعتقد أن عندي إمام، عندي حد بيحكمني بار أو فاجر، بار أو فاجر. ما قالش بار بس، ولا اللي ماشي على منهج بس، ولا بيحكم بشريعة الله بس، لا حتى لو فاجر. طيب أجمع ازاي بالاتنين؟ أنا أرى أن في إمام عشان الدنيا تتلم، يعني بلم المواضيع عشان بلاد والعباد ما تخربش، بس مش معنى كده نسمع كلامه في معصية الله، لا يجوز مطلقا مطلقا. لا يطاع المخلوق في معصية الخالق. يبقى إذا الجمع بين الكلام السلف وأمر الله سبحانه وتعالى أطيع الله أطيع الرسول الأمر منكم، الحسن بيقول اللي هم العلماء، وده قول مرجوح، لأن ابن عباس يقول هم أمراء السرايا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أمر عليها رجلا وأمرهم أن لا يخالفوه وأن يسمعوا له ويطيعوا، الأمراء. وزيد بن أسلم يقول هم الولاة، ألا ترى أنه بدأ بقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، يعني الفيء والصدقات إلى آخره، وإذا حكمتم بين الناس تحكموا بالعدل، وبعدين قال يا الذين امنوا اطيعوا الله اطيعوا الرسول واولي الامر منكم، يعني في سياق الكلام بين انه انهم الاولى. المهم ان السلف متفقون على انه يبقى كل بلد لها في خليفه المسلمين كبير، وكل بلد لها حاكم يحكمها، الحاكم ده بر او فاجر، نعتقد انه حاكم، نعتقد انه هو المسؤول عن البلد، خلاص ان امر بحاجه فيها خير على العين والراس، ان امر بشر لا سمع ولا طاعه. واضح الكلام؟ واضح. قال محمد: فالسمع والطاعة لولاة الأمر أمر واجب ومهما قصروا. معايا في صفحة 334: السمع والطاعة لولاة الأمر أمر واجب مهما قصروا في ذاتهم، فلم يبلغوا الواجب عليهم، ما عملوش الواجب عليهم، غير أن يدعون الحق ويأمرون به ويدلون عليه، فعليهم حملوا على آياتهم حملوا من السمع والطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي الناس اثنين، بيبين انه الخلافة اصلا في قريش. طب ما فيش دلوقتي خليفة في قريش، خلاص هو الامر الواضح اللي موجود ان احنا باللي موجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس تبعون لقريش في هذا الامر، خيرهم في الجاهلية خيرهم في الاسلام، الى اخره من الامور اللي بين فيها انه ولاة الامور لابد لهم من الطاعة. يعني من الطاعة يعني ما نقومش نولع الدنيا ونحرق البلاد ونخرب في الدنيا في العالم، لكن بنسكت على الظالم إلى أن يشاء الله شيء ويأتي بالخير منه. وفي وقت بقى ما احنا ساكتين على الظالم ما نسمعش كلامه، ما نتبعوش في أي معصية، ولكن دوما احنا متمسكين بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إن أمرنا بشيء معروف ما فيهوش ضرر للعقل على العين والرأس، أمر بمعصية أنا بكرر تاني لا سمع ولا طاعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسمعوا وأطيعوا، وإنما عليهم ما حملوا عليكم ما حملتم. يعني اسمعوا وأطيعوا عليهم ما حملوا، يعني هو ظالم فاسق فاجر بيخرف البلاد والعباد هيشيل كل ده يوم القيامة، هيشيل كل. عمر بن الخطاب كان بيقول لو بعير تعثر في العراق لسأل عليه عمر، عمر كان فين؟ في المدينة. يا الله ده الخليفة، يعني لو جمل ماشي مش عارف يمشي تعبان يوم القيامة ربنا يسأله: ما خدتش بالك ليه من الجمل؟ ده مسؤولية الخلافة. الناس بتتقاتل على الكرسي وعلى الرئاسة ومش عارفين مساكين انه كل واحد مسك مسؤولية بلد هيسأل على كل بني آدم في البلد عمل فيه ايه، اداله حقه ما ادالوش حقه، وصل له الدين عمل له كذا، كله هيتسألوا عليه من يد الله. غلابة انا في نظري هم اغلب الناس، غلبة فعلا مساكين، يعني هتسيروا على كل الرعية، كلكم راعٍ وكله مسؤول عن رعيته، كل واحد ماسك منصب ربنا يسأله عن كل واحد، عملت ايه، اقمت في شرع الله ولا لا، عملت اللي امرتك بيه ولا لا، هيسأل كل واحد ماسك منصب، هيسأل قد حقه في المنصب ده ولا لا، قام بواجب اللي ربنا امر بيه ولا لا، على مراد الله وعلى ما يوافق شرع الله، مش على هوى نفسي، مش على نفسي، على مراد الله. انا قمت بمراد الله، نفذت امر الله، قرآن وسنة، الحمد لله، ما فيش، يبقى انما علي ما حملوا، عليكم ما حملتم. يعني ايه يا رسول الله؟ هو يشيل الذنوب دي كلها على رقبته يوم القيامة، شوف هيعمل ايه، وانتوا اللي عليكم اللي حملتوا. ايه اللي علينا بقى احنا؟ ان احنا نسمع ونطيع، نطيع في المعروف ونسمع، وان كان في اي ضلالات تانية احنا ما بنعملش، ما بنصيرش الشغب، ولا بنقوم الدنيا، ولا بنولع في البلاد، حفاظا على الاموال والاعراض والنفس. ده منهج السلف قاطبة قاطبة، يعني محدش خرج عن الكلام ده اطلاقا من اهل السنة وجماعة. في فرق خرجت، لكن اهل السنة وجماعة ده منهجهم كلهم، كلهم بلا استثناء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما ستكون اثرة وامور تنكرونها. خلاص، يعني هتبقى ايه اثر؟ اثر يعني هيستاثر الحاكم بالاموال والثروات وياخد كل حاجه يحطها ويجوع الشعب ويجوع الرعيه. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هيكون ده، لانه ما ينطق عن الهوى، الله اخبره ببعض الامور الغيبيه واخبره اشياء عن الغيب، فقال هيجي في زمان، طبعا الكلام ده كانش على ايامي ولا بعديه ولا بعديه ولا بعديه، قال هيجي اثر، هيبقى في امراء عندهم الاثر، يعني هيستحوذوا على الاموال والثروات بتوع الشعوب ويجوعوهم ويبهدلوا الرعيه. وأمور تنكرونها، هتنكروا حاجات كتير قوي. قلنا: ما تأمروا من أدرك منا ذاك. سألوا الصحابة: طب لو حد عاش للزمن ده نعمل إيه؟ تأمرنا بإيه؟ قال: اسمع بقى كلام رسول الله: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. بس كده؟ آه، مش حاجة أكتب كده؟ لا. ليه يا رسول الله؟ إيه عشان اللي أنا قلته ده، حفاظا على الأموال والأعراض وعلى البلاد وعلى كل حاجة. لان لو وصل الحاكم لدرجه من الظلم والطغيان والبغي، وان هو بني ادم لا يخاف الله، مش هيعرف عام الناس تقف قدامه، ما لو وقف قدامه هيطحنهم هيدهسهم. فيبقى هنستفيد ايه؟ هيستفيد ان هم اتبهدلوا وموتوا اولادهم وخربوا البلاد والعباد، وفي نفس الوقت ما وصلوش لحاجه، لا قدروا يشيلوه لان هو طاغيه، ولا قدروا يستمتعوا باموالهم واولادهم ويعيشوا في السكينه وامان. عشان كده رسول الله نبه وحذر وقال: لا لا، هيجي معانا دلوقتي حديث: وإذا أخذ مالك وجلد ظهرك أصبر. نصبر ليه؟ عشان الحكمة دي للنبي صلى الله عليه وسلم، ليه أمرنا بالصبر؟ عشان اللي بقوله ده. وشوف قال إيه بقى الحديث اللي بعده: من رأى من أميري شيئا يكرهه فليصبر، فإنه ليس من أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جهلية. الحديث متفق عليه صحيح. يعني إيه لا من أميري شيء يكرهه؟ الأمير ده اللي أمر عليه الحاكم اللي عليه ده مش طايقه، عمال يعمل مصايب سودة، نعمل إيه يا رسول الله؟ فليصبر. ليه؟ مش حد يفارق الجماعة شبر إلا يموت ميتة جاهلية. يعني إيه ميتة جاهلية؟ يعني مش ميت على الإسلام الصحيح، ميت على الكفر يعني؟ لا، بس ماتش على هدي رسول الله اللي أمره بالصبر لغاية لما ربنا سبحانه وتعالى يظهر الحق. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأنا أمركم بخمسة أمر. الحديث طويل، يعني هو جايب هنا مات مختصر، لكن صحيح الحديث طويل قوي، جايبه هو في الحاشية 337. قال: منها السمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فمن فارق الجماعة قيل شبر فقد خلع الإسلام من رأسه. خلاص، قيد شبر، قيد يعني قد شوية، قد كده صغيرة، قد الشبر بالضبط كده، فقد خلع الإسلام من رأسه. ولا تدعو بدعاء الجاهلية، وقال كلام كتير فنهى إن احنا نخرج عن الجماعة ونخرج عن السمع والطاعة. ده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقرأها لكم عشان الكلام يبقى واضح صريح. طبعا كلام بقى العلماء، شيخ الإسلام تيمية صفحة 329. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ونصاحتهم واجب على الإنسان، وإن لم يعاهدهم عليه، وإن لم يحلف لهم الأيمان المؤكدة، كما يجب عليه الصلاة الخمس والزكاة والصيام وحج البيت وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله من الطاعة. فإذا حلف على ذلك كان ذلك توكيدا وتثبيتا لما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ونصحاتهم فالحالف على هذه الأمور لا يحل له أن يفعل خلاف المحلوف عليه، سواء حلف بالله أو غيره من ذلك من الأيمان التي يحلف فيها المسلمون، فإنما أوجبه الله من طاعة ولاة الأمور ونصحتهم واجب وإن لم يحلف عليه، فكيف إذا حلف عليه؟ وما نهى الله عز وجل ورسوله عن معصيتهم وغشهم محرم وإن لم يحلف على ذلك. وقال رحمه الله يا شيخ الإسلام: فذلك ما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ونصحتهم هو واجب على المسلم وإن استأثروا عليه، وما نهى الله عنه ورسوله من معصيته فهو محرم عليه وإن أكره عليه. ده مجموع الفتاوى. وقال رحمه الله: وكل من أمر بما أمر به الرسول وجبت طاعته، طاعة الله ورسوله له، اللي يأمرك بحاجة توافق الله ورسوله يجب أن احنا نطيعه لأن دي طاعة لله ورسوله. وإذا كان للناس ولي أمر قادر ذو شوكة فيأمر بما يأمر به ويحكم بما يحكم، انتظم الأمر بذلك ولم يجزي أن يوالي غيره، ولا يمكن بعده أن يكون شخصا واحد مثله، إنما يوجد هو أقرب إلى آخر الكلام. وبعدين قال هنا إيه كلام على يعني اتباع الأئمة فيما لا يكون فيه غضب الله تبارك وتعالى. كلام يطول قوي في المسألة دي، مش عايزة أفيد القول فيها، لكن بالجملة إن إحنا لو بنطيع طاعة لله مش لأي غرض تاني، ولو حد أمرني معصية لا أطيعه برضو امتثالا لأمر الله، بأنه لا يجوز إن أنا أعصي الله مهما كان المخلوق اللي بيأمرني بالمعصية. بعد كده انتقل لمسألة بقى في الصلاة خلفهم، هل نصلي خلفهم؟ لا، يعني لو واحد من دول عاصي فاجر أمير بر أو فاجر، هل نصلي خلف هؤلاء ولا نترك الصلاة خلفهم؟ طبعا جاب وبين وقال إن صلاة الجمعة والعيدين وعرفة وكل أمير بر أو فاجر من السنة، بين كده من قول أهل السنة إن صلاة الجمعة والعيدين وعرفة وكل أمير مع كل أمير بر أو فاجر من السنة، يعني وقف يصلي الحاكم ده الأمير ده الجمعة الناس تصلي وراه، طب العيدين طب بس ده كان فاجر ماشي، وعرف من السنة والحق، وإن من صلى معهم ثم أعاداه فقد خرج عن جماعة من مضى من صالح سلف هذه الأمة، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، بس فافترض عليهم السعي وإجابة النداء إلى آخر الكلام. إن الصلاة جائزة وراء كل بر وفاجر، والإمام الذي تؤدي إليه الطاعة، لأنه لم يكن الصلاة وراء جائزة أو رأى من استخلف عليه خلفائه لما في ذلك من سفك الدماء واستباحة الحريم وتهيج الفتن، فالصلاة وراء جائزة. قالك ليه بقى بنصلي وراء الفاجر؟ إمام فاجر بنطيعه ليه؟ ولو صلى نخرج بنصلي وراء؟ قال لأنه يبقى فيه استباحة الدماء وسفك دماء واستباحة الحريم وتهيج الفتن، فالصلاة وراء جائزة الجمعة وغيرها ما صلوا الوقت إلى آخر الكلام. قال: من عرف منهم بعض الأهواء المخالفة للجماعة مثل الرافضية والمرجئة والقدرية فلا بأس بالصلاة خلفهم إلى آخر الكلام برضو. فبيبين ده واجب طاعة ولي الأمر. جاب كلام لابن عبد العز كتير ممكن تقرأيه. المهم في الآخر إنه ما فيش حد من السلف منع طاعة الفاجر أو العاصي أو صاحب البدعة، لكن منعوا طاعته في البدعة، منعوا طاعته في المعصية، لكن زي ما شفتي كده قال حفاظا على الدماء والحريم إلى آخره. يعني هنكتفي بهذا القدر ونتكلم بعد كده بعد دفع الزكاة إلى ولاة الأمور نختار الأمر. يعني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.